البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
أحسنت يا أنس، بارك الله فيك. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. تستفتح هذه الآية بفعل الأمر قل، وبالتتبع والاستقراء نجد أن كل الآيات بل حتى السور التي افتتحت بهذه الكلمة إنما افتتحت بها للعناية بمضمونها. وأنا أقول هذا حتى نجده في كلام العامة، وذلك إذا قال لك إنسان فلان مثلا اذهب، تقول لأحد اذهب إلى فلان وقل له كذا، تريد العناية بالخبر الذي يوصله إليه. أو تقول فلان لن يأتي فتقول له قل له يفعل كذا وكذا، تريد أن تزيد تزيد من عنايتك بفحوى ذلك الأمر الذي أمرته به. فقوله قل فيها عدد من الفوائد، منها هذه، والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأنه عليه الصلاة والسلام عبد يؤمر وينهى، وأن هذا الرسول نزل من عند الله عز وجل، وأن أعظم مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم هي امتثاله لأمر الله وعبوديته لله جل وعلا، وأن الأمر لا يقلل من قدره ولا ينقص من شأنه بل يزيده شرفا ومنزلة عند ربه سبحانه وتعالى. يقول الله قل يا أهل الكتاب، يخاطبهم بما آتاهم من الكتاب، وهذا لتنبيههم على أنهم أهل كتاب، وأنهم يجب أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الذي بين أيديهم حتى يكون حكما فيما يفعلون في الواقع وفيما تركوا من الشريعة. قل يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لستم على شيء، أي من الدين الحق، لأنكم أخذتم بعض الدين وتركتم بعضه فلم يكن معكم شيء. فمن أخذ مثلا من الدين المجيء يوم الأحد أو بعض الركعات أو بعض الصلوات وقد أخل بالتوحيد وقد كفر بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس على شيء من الدين، وإن كان أقام بعض الشرائع والأوامر والتزم بعض النواهي فإن ذلك ليس بشيء، كما يقول الناس يعني داوي الجرح والرأس مقطوع، ما له معنى. صحيح. تأتي إلى إنسان فتداويه في بدنه ورأسه قد قطع، كذلك أنتم الرأس عندكم قد قطع واستؤصل وأنتم تعملون بعض الأعمال والشرائع والفروع. قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي تعملوا بما فيها وتأتوا بها كاملة، لا تعملوا ببعضها وتتركوا بعضها، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وكذلك وما أنزل إليكم من ربكم، والمقصود به والله أعلم هو القرآن، لأن لو قلنا إن الذي أنزل هو التوراة والإنجيل كان فيه تكرارا.
نعم.
ولدينا قاعدة في التفسير تقول التأسيس مقدم على التوكيد، يعني إذا دار الكلام بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، يعني حمله على أن يكون جاء بمعنى جديد أولى من حمله على أن يكون مؤكدا لمعنى قد سبق ذكره.
ولعل أيضا هذه تذكرنا بالآية الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنفسهم، عندما قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. تلاحظ كل طائفة من تلك الطوائف لا تعترف بما عليه الطائفة الأخرى. الله هنا يقول لأهل الكتاب: أنتم يا أهل التوراة وأنتم يا أهل الإنجيل لستم على شيء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقيموا التوراة، ومن إقامة التوراة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر به موسى. وأنتم يا أهل الإنجيل لستم على شيء، يعني كما يقول الناس اليوم في كلمة يعني في اللهجة الدارجة في نجد، إذا قالوا ما عندكم سالفة،
ما عندكم سالفة، صحيح،
لستم على شيء حتى تقيموا ما في الإنجيل، ومن إقامة ما في الإنجيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكأن معنى الآية: لستم على شيء أيها اليهود ولا النصارى حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
قوله سبحانه وتعالى أو هذه الآية مرتبطة بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، لأنها يعني جزء مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببلاغه. ولو تأملنا في هذا الآيات اللي ذكرتها قبل قليل عبد الله الفائدة، أنا ألاحظ أن كثير من الآيات التي تشير إلى تنبيه أهل الكتاب إلى أنهم أخفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا اسمه كثيرة.
نعم.
ومنها هذه الآية الآن، وهي أيضا محل بحث لو جمعت الآيات التي احتج بها الله على أهل الكتاب في معرفة أمر محمد صلى الله عليه وسلم فقط، في معرفة أمر محمد صلى الله عليه وسلم فقط سنجدنا كثيرة. وبهذه المناسبة أقول: أحيانا حينما يخطر لنا موضوع من الموضوعات القرآنية، أو نسمع واحد مثلا من الطلاب يقول أن عندي موضوع سأبحث في القرآن، ذهنيا يعني النظر الأول لك تقول قد لا يجد فيه آية
مادة
علمية، فتتفاجأ أنه مليء بالآيات. من خلال ما يعني قرأنا الآن أكثر من مرة نلاحظ الطبري وغير المفسرين يقولون في شأن محمد، في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أخفاءهم لأمر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآية لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ومعناه يا أيها اليهود أقيموا التوراة، يا أيها النصارى أقيموا الإنجيل. لو أقاموا التوراة على حقها وأقاموا الإنجيل على حقه، فإنه عندهم الحق اليقين أن الأمر أن 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 شريعة التوراة ستنتهي بخروج نبي آخر الزمان، والحق اليقين عند النصارى أن شريعة الإنجيل تنتهي مع التوراة، تنتهي بنبي آخر الزمان. فإذا لو أقاموهما لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن فيه إشارات، فيه إشارات لهذا الأمر، وهو جحد أهل الكتاب لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم واحتجاج القرآن عليهم أكثر من مرة فيها، وهو كما قلت مجال بحث. كذلك سورة القصص في أكثر من موطن أشار المفسرون إلى نفس الفكرة هذه،
إنكارهم له.
نعم يعني اللي هو يعني تنبيه القرآن على أنهم أنكروا بالذات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون في سورة البقرة ما أخذنا عن شأن القبلة في هذا الأمر.
نعم.
فسنجد إذن عندنا آيات ليست بالقليلة تبحث نفس
هذا
الموضوع. نعم.
طبعا في قوله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم، الخطاب هنا لليهود والنصارى. طيب هل هم مخاطبون بالقرآن؟
نعم.
هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد قسمان.
نعم.
أمة دعوة وأمة إجابة، فالذين استجابوا له هؤلاء هم أمة الإجابة.
نعم.
والذين لم يستجيبوا هؤلاء من أمة الدعوة. ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أنزل عليه إلا دخل النار, إلا دخل النار أو كان من أصحاب النار. نعم. فهذا يؤكد أنهم من هذه الأمة.
نعم. أي نعم. أيضا في الآية إشارة كما تقدم إلى أن العلم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به عليه الصلاة والسلام وبلغه لهؤلاء لا يزيدهم إلا طغيانا
وكفرا
وكفرا به صلى الله عليه وسلم, مع أنه من العلم الذي تعلموه. وهذا يعني أمر عجيب من ذكره الله سبحانه وتعالى عن اليهود, وهو أيضا موجود في 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 منافقي هذه الأمة, أن قد يكون العلم وزيادة العلم وبالا على صاحبه,
أعوذ بالله,
إذا لم يجعله الله سبحانه وتعالى نورا وهدى للإنسان. ولذلك فالإنسان ينبغي أن يتعلم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والنفع بهذا العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع.
أحسنت.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من تسعر بهم النار عالم تعلم العلم لغير وجه الله, وإنما ليقال عالم فيكون هو أول من تسعر به النار.
وفي القرآن قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمار
يحمل أسفارا,
يحمل أسفارا.
فالحمار عليه أسفار كثيرة وكتب علم, ومع ذلك يموت في البيداء من شدة الظمأ لا ينتفع بهذه الكتب التي على ظهره.
صدق.
وكذلك هؤلاء أهل الكتاب معهم ما يبين لهم الحق ويدلهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يدعون ذلك ولا يأخذون به, فتكون هذه الكتب حجة عليهم.
نعم.
وهذه هي شيخ عبد الرحمن تخيف حتى طالب العلم
طبعا,
وتخيف كل من بلغه شيء من الحق والعلم والخير والهدى, وخصوصا ولله الحمد بعد انتشار هذه الوسائل من التقنيات وغيرها بلغ الناس كثير من العلم.
صدقت.
ويعلمونها,
يقامت
الحجة عليهم. فالآن دورك أيها المسلم يا من بلغه شيء من أمر الله أو أمر رسوله أن تبلغه وأن تعمل به وأن تقوم به, فإنك مسؤول عنه يوم القيامة.
نعم. وقد ذكر الله في سورة الأعراف قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي تعلم وكان عالما ثم انقلب على عقبيه, وشبهه الله سبحانه وتعالى بأخس المخلوقات, فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
ولو شئنا
لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض, كما قال في آية اشتروا بآية الله ثمنا قليلا.
الله.
يعني قدم الدنيا على الآخرة التي يعرف فضلها. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهنا يقول ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين.
في قوله
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم, لا تستغرب يا محمد من هذا الطغيان وهذا الكفر وهذا الجحود الذي تراه من علمائهم.
نعم.
فضلا عن عامته.
ولعلنا نسأل ما هو السبب الذي يجعلهم يزدادون طغيانا وكفرا. قد يكون السبب هو الحسد, وقد ذكر في آيات مثل قول الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أو يكون السبب هذه القوارع التي يذكرها القرآن في شأنهم.
نعم.
فهو لا يزال ينزل عليهم هذه القوارع التي تبين مخازيهم وما فيهم من سيء السلوك.
نعم.
فقد يكون هذا سبب, وقد يكون السببان معا.
نعم.
ولكن في النهاية واضح جدا أن القرآن كان بالنسبة لهم, أو نزول القرآن كان بالنسبة لهم يعني من الأشياء التي يكرهونها.
الله أكبر.
ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزيدن بالتأكيد.
نعم. تأكيد بالقسم
الواو قسم
واللام الموطئة للقسم.
نعم.
والنون المثقلة
المثقلة.
نعم. التوكيد المثقلة.
وقال يعني كثيرا منهم, وهذا أيضا من العدل.
نعم.
لم يقل كلهم.
نعم.
ما أنزل إليك يعني القرآن.
نعم.
قال من ربك, هناك كررنا قال بلغ ما أنزل إليك من ربك, قال ما أنزل إليك من ربك طغيانا, وهو إيش؟ تجاوز الحد, يعني تجاوز الحد في بغض النبي صلى الله عليه وسلم, في بغض الإسلام, تجاوز الحد عموما حتى في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم, وكفرا بالله سبحانه وتعالى. فهذا إنما باعثه إما أن يكون الحسد وإما أن يكون هذه القوارع التي تنزل عليهم، وهذه منها، يعني هذه منها لتبين ما في نفوسهم تجاه الإسلام، ولا يزال إلى اليوم.
الله أكبر.
يعني لا يزال إلى اليوم.
أنا يذكرني هذا يا مشايخ، أحاول أن أوازن أو قارن دائما بين هؤلاء وأتباع موسى عليه الصلاة والسلام من اليهود وعلمائهم، وبين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لعل أيضا هذا الصرف وهذا الصرف الذي صرفهم الله سبحانه وتعالى بسببه عن الإسلام، ما في قلوبهم من الحسد والكبر والجحود، فعلم سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من ذلك، ولذلك قال في ختام الآية: فلا تأس على القوم الكافرين. في حين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر الله عن صفة أصحابه، عندما مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإخلاص والإقبال، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إلى آخره. ولذلك ذكر، نسيت من هو من المفسرين، الذي يوازن بين الدعاء الذي في سورة آل عمران والدعاء الذي في آخر سورة البقرة، فيقول: انظر إلى الفرق بين ما ألهمه الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وما ألهمه الله سبحانه وتعالى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، فتوازن بين قول وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في سورة العمران.
نعم.
وذكر عن المؤمنين في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد روي في الحديث أن الله قال:
قد فعلت.
فقال: فانظر إلى توفيق الله لأصحاب محمد لصدقهم واستجابتهم. ولعل الإكثار من رواية أو من قصص بني إسرائيل هؤلاء هو تحذير لنا.
صحيح.
دروس، هي دروس، كلها دروس للمسلمين، سواء كانوا من المؤمنين أو من علماء المسلمين أو من قادتهم أو حكامهم، فإن هذه كلها دروس ينقلها الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لكي تتجنبها هذه الأمة.
في مسألة يعني الحقيقة يبدو أن ذكرناها مرة بعد مرة ونذكرها من باب التأكيد، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعني قال في هذا المقام: قال: ولزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. المعرفة دخائل النفوس،
أين
معرفة دخائل النفوس، لو أردت أن توازن أو تجعل هذا يعني نظرا موضوعيا في القرآن، ستجد أن القرآن مليء جدا 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 بالحديث عن دخائل النفوس التي لا يمكن أن يكتشفها إيش
البشر.
صدقت.
وقرأ أنت في تاريخ فلان أو علان ستجد وهو يتكلم، لأنه الآن هو هذا جزء من تاريخ،
صحيح،
حينما يتكلم عن فلان أو كذا لا يمكن أن يعرف أن فلان مثلا يحسد فلان أو كذا إلا بأمارات ومظاهر تخرج عنده. لكنه لا يستطيع أن يقول أن فلان والله أنه يحسد فلان أو فلان في نفسه كذا على فلان، أو
هذه لا
يعلمها إلا الله. وهذا الملحظة حقيقة، وكما قلت نحن كررنا لنؤكد عليه، في أنه نحن بحاجة ونحن نقرأ القرآن إلى أن نتلمس مثل هذه الموضوعات الخفية التي في القرآن التي لا تستخرج إلا بالاستنباط والنظر الدقيق. لأن موضوعات القرآن على نوعين: في موضوعات ظاهرة من تقول الملائكة في القرآن، الجن في القرآن، حديث القرآن عن القرآن، موضوعات ظاهرة، ولكن أحيانا هناك موضوعات تحتاج إلى تأمل
تدقيق
وتدقيق حتى تستنبط الموضوع وأيضا تحشد له الآيات الدالة عليه. وذكرنا مثال هذا الآن، وذكرنا أيضا قبل قليل اللي هو موضوع حديث اللي هو أو حديث القرآن عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة.
هنا مسألة حقيقة في الآية، وهي مسألة عقدية جدا، وفي هذا الزمن صار هناك من يدندن حولها ولا يعلم من أمر الله ولا أمر رسوله شيئا، وهي قضية ادعاء أن النصارى لا فرق بيننا وبينهم، وأنهم أصحاب دين سماوي، وأننا نلتقي وإياهم في كثير من الأشياء، كذلك اليهود، وكلام من هذا القبيل. وهناك أناس يسمون أهل وحدة الأديان، الأديان هذه كلها تدعو إلى الله ولكنها مختلفة، واختلاف الناس فيها كاختلافهم في المذاهب التي تكون في الدين الواحد. كلها في النهاية يعني أديان أنبياء ونزلت من السماء، وأن من اتبع واحدا منها فهو على خير، ولا يجوز لهؤلاء أن يكفر بعضهم بعضا إلى آخره. فنقول الرب سبحانه وتعالى هنا يصرح صراحة ليس بعدها شيء، يقول فيها قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. ولذلك نقول هذا إبطال لهذا المذهب الخبيث الذي يراد منه نقض دعوة التوحيد والتسوية بين المشرك الذي يدعي أن المسيح ابن الله وبين الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس هذا بس وحده هو المراد، بل أيضا يجب على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم وعلى الدعاة أن يعلنوا بذلك في خطبهم ودروسهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم وكتبهم، ويقرروا ذلك تقريرا بالغا، لأن الله يقول لمحمد قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل لهم وصرح بذلك ولا تخفي منه شيئا، فإن هذا مما يأمرك الله به، وكما أمر به محمدا أمرنا نحن به أيضا.
نعم.
فلنحذر يا إخواني من اتباع هذه القضية، لأنه بعض الدعاة الآن لأجل يعني تقريب الناس وتخفيف الدماء وإذهاب ما يسمى بإيش الحرب والضرب وغير ذلك، يريد أن لن يجتمعوا. وهذا الذي ندعى إليه من قبل الدوائر العالمية والمنظمات الدولية إنما هو لسحب البساط من تحت المسلمين، لأنهم هم لا يتركون دينهم، وبل إنهم يجبرون الناس على الدين ويفعلون الأفاعيل. هذه الأيام مثلا انظر ماذا تفعل فرنسا بإخواننا في أفريقيا الوسطى، تأتي لتمكين أعداء المسلمين من ذبح المسلمين، وترى هؤلاء الميليشيات يقتلون المسلمين شخصا شخصا أمام أعينهم ولا يحركون ساكن، لأنهم لا يرضون بهم. والله قد قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم. في مسألة في هذا تتميم الفكرة يا أبا عبد الله، وهي المسألة جوهرية. حينما يأتي يعني بعض المسلمين أو من ينتقد المسلمين في هذا المجال ويقول أنتم تكفرون أنتم، الحقيقة أن صراعه ليس مع المسلمين ونقده ليس للمسلمين، بل نقده للقرآن
الإسلام نفسه.
نعم، الإسلام نفسه. يعني هذا الآن اللي تقوله أنت يا أبا عبد الله ليس كلامك أنت، إنما هو
من أمر الله،
من أمر الله. يعني ليس، ولهذا حينما نكفر الكافر ونقول أهل اليهود كفار والنصارى كفار، يأتي واحد يقول لماذا تكفرون ولماذا تفعلون، لا أنا لا أتي بها من جيبي.
صح، أمر الله بذلك،
هذا من أمر الله. ولهذا نقول لمن يتكلم بهذا الكلام أنت تناقض أمر الله، إما أن تكون مؤمنا بالقرآن وإما لا تكون مؤمنا بالقرآن. فإن كنت تدعي أنك مؤمنا بالقرآن فمن أين جئت من القرآن بأن هؤلاء مؤمنين؟ سيأتينا الآية بعدها فيها شبهة نناقشها إن شاء الله. وإن لم تكن مؤمنا بالقرآن فنقاشك ليس معي، ناقش كتاب الله سبحانه وتعالى، الأمر صار بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بأن هؤلاء كفار. وهذه مسألة نقولها، لأن بعض حتى بعض كما ذكرت يعني بعض الدعاء وبعض المسلمين من باب تأليف أحيانا يدعي تأليف هؤلاء وإلى آخره، فيتحاشى أن يقول هذا، وهذا ليس هذا دين، وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا حينما أقول بهذه الأشياء لا أقولها من نفسي،
من كيسي. نعم.
هم بعضهم يعني ينظرون إلى هذه المسألة من جهة التعايش.
نعم.
يقولون نحن نقصد بتقريب بين الأديان هو التعايش السلمي فيما بين أهلها وعدم الاعتداء ونحو ذلك، ولكن عندما تنظر إلى حقيقتها تجد أن النصارى عندما يقولون نقرب بين الإسلام والنصرانية يريدون أن تتخلى أنت عن إسلامك.
نعم.
وقس على ذلك اليهودية وغيرها، فالتقريب عندهم هو أن تتخلى عن مبادئك وعقائدك من أجلهم،
وليس العكس. نعم.
وليس العكس، والإسلام جاء لكي ينسخ كل الشرائع السماوية السابقة، فلا يقبل من من الإنسان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. قال الله تعالى ومن في قوله إن الدين عند الله
الإسلام,
الإسلام.
ومن يبتغي غير الإسلام,
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل.
هذه آية محكمة,
هذه آية محكمة واضحة, وهي قاعدة لا نسخ فيها ولا نقاش فيها ولا شبهة فيها. لكننا في زمن أيها الإخوة كثرت فيه الشبهات وميعت فيه الأصول,
يا سلام,
المحكمة, حتى أصبح الناس يشكون حتى في أصول دينه. حتى تجد بعضهم يشكك في الصيام هل هو لازم, ينظر إلى الحج ويناقش فيه, ينظر إلى قضايا الصلاة نفسها, تجد من يتهاون في الصلاة ولا يقيم لها وزنا, وإذا ناقشته فيها تجد كأنه يناقشك في مسألة فرعية مع أنها لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة, وهي أصل من أصول الإسلام وركن من أركانه, وهي فارق بين الإسلام والكفر. وبالرغم من ذلك أصبحنا نسمع من يناقش فيها ويتهاون فيها ويهون من شأنها. كل هذا أيها الإخوة بسبب هذا التمييع لأصول الدين ولقضاياها الأساسية المحكمة. ولذلك الحاجة ماسة في زماننا هذا إلى إعادة هذه الأصول للواجهة وإبرازها وإظهارها للناس, والإكثار من الحديث عنها في وسائل الإعلام حتى تبلغ أكبر قدر ممكن من الناس, لأن الناس أيضا ليسوا على درجة واحدة من العلم, وليسوا كلهم يستطيعون أن يصلوا إلى ما يصل إليه طالب العلم من الأدلة ومن العلم ومن السؤال العلماء ونحو ذلك. فهذا لعله والله أعلم من أسباب,
نعم,
من أسباب يعني ما ذكرتم في
أيضا لعلي بس أتمم كلام أبي عبد الله في أن مثل هذه الدعوات, يعني التقريب بين الأديان أو حوار الأديان أو التقريب بين بعض طوائف الأمة, نحن الآن في مجال النظر العملي, ما هي الفائدة التي جنيناها من هذه الحوارات والتقريبات؟ ما هذه الجهود التي قامت لها سنوات متطاولة
بل عقود,
نعم, فما هي الفائدة التي جنيناها, وهل هناك تقدم للمسلمين على الأقل؟ ماذا استفاد المسلمون منها؟ ومثل ما ذكرت يا أبا عبد الله المسألة والله لا, حينما يحاورني من ليس على ديني لكي يتخلى عن شيء مما في ديني,
هم استفادوا,
نعم هم استفادوا, وكذلك بعض الطوائف لكي تتخلى عما عندك بعض المعتقدات. وبدون ذكر أسماء, بعض الذين كانوا يرون التقريب بين طائفة من طوائف هذه الأمة وبين أهل السنة, وكان يرى أن الخلاف بيننا وبينهم كان خلاف يعني قليل في أشياء معينة, تبين له بعد سنين, يعني أكثر من 30 سنة,
نعم,
تبين له في النهاية أن هؤلاء إنما هم سفاحون قتلة ينتظرون أي فرصة لينقضوا على أهل السنة,
وأنهم لن يغيروا من عقائدهم
شيئا, وأنهم لن يغيروا من عقائدهم شيئا,
وأن المقصود من التقريب أن تقترب إليه,
نعم,
هذا هو, وليس المقصود
وتترك ما عندك.
أي نعم, أن نضع بيننا وبينهم أصول جامعة ونحتكم إليها, ثم من كان مبطلا يرجع عن باطله, ومن كان محقا يدعو الآخر إلى حقه. لا,
أريد أن أتمم الفكرة, أقول أيضا ذكرها الشيخ عبد الرحمن, وهي قضية التعايش والدعوة إلى التعايش. أيضا نحن أمامنا يا جماعة, أمامنا تاريخ عمره أكثر من 1000 سنة, هاتوا لنا في تاريخنا أن نصرانيا قتل لأنه نصراني, أو يهودي قتل لأنه يهودي, أو رافضي قتل لأنه رافضي, هاتوا لنا مثالا غير المحاربين, لا نتكلم نحن الآن نقول لا يوجد, نقول غير المحاربين, بل بالعكس الدولة الإسلامية كانت تحمي هؤلاء وتعطيهم حقوقا كثيرة, وحق المعايشة والمواطنة والسلام كان ثابتا لهم ثبوتا ليس فيه أي شك وأي غبار. وأنا أضرب مثال فقط الآن في لبنان, متى بدأت هذه القلاقل في لبنان؟ لماذا لم تكن هذه القلاقل قبل 1000 سنة؟ ولبنان هي لبنان, والطوائف هي الطوائف, لم تتغير.
نعم.
قبل 500 سنة.
نعم.
قبل 600 سنة. لماذا لم تكن هذه المشكلات إلا الآن؟ لماذا؟ ألا نفكر؟
صدقت.
مما يدل على أن المسألة هنا عندنا أن الذي يحكم تغير. كان الذي يحكم الإسلام. وكان الإسلام قد أعطى كل هذه الطوائف حقوقها, لم يمنع نصراني من أن يتعبد في صومعته, لم يمنع نصراني من أن يشرب الخمر في بيته, لم يمنع نصراني من أي شيء من حقوقه أبدا, وكان قد كفل له كل شيء, وكذلك غيره حتى من الطوائف الإسلامية.
أنا رأيت مقطع يا أبا عبد الملك, ما تهون يا أبا عبد الله, قبل شهر تقريبا لرجل يهودي يخطب في جماعة من اليهود في إسرائيل في فلسطين, وهم مجموعة جاءوا بلوحات ومظاهرات يقولون انتهينا من هذه الدعوة العريضة التي اسمها إسرائيل، ما جنينا منها إلا الدماء، ما جنينا منها إلا البلاء، ما جنينا منها إلا الخوف والذل، ما جنينا منها إلا لما كنا مع المسلمين قبل أن تأتي إسرائيل، كنا نأكل سويا، كنا نتبايع ونتشارى، كنا نعيش بسلام وأمان لا نعرف له نظيرا. ويتكلم بحقائق عجيبة، كلامه تقريبا في حدود ثلث ساعة.
صدقت.
وهل هذا المقطع موجود على اليوتيوب لو كنت أعرف؟
نعم، هم طائفة واسعة يعني يحاربون قيام إسرائيل.
لا، الغريب في الأمر قال نحن عشنا مع المسلمين أكثر من 1000 عام في هذه المنطقة، لم نجد منهم إلا كل خير، ونحن نرى الآن أن يعود الحكم إليهم، وأن تذهب إسرائيل إلى الجحيم، وأن إسرائيل هذه فكرة صهيونية خبيثة جدا، ونحن ضد هذه الفكرة لأنها ما جاءت إلا بالشر، وهي لشرذمة من الناس يريدون أن يتاجروا بدمائنا، ويريدون أن يتاجروا بأمننا وبأوطاننا، وهم الذين يستفيدون منها، ونحن نذهب ضحية هذا كله.
سبحان الله،
والله كلام يا أخي لو نطق من مسلم لما صدقته.
صحيح.
فكيف قد نطق به هذا اليهودي ومعه جماعة كبيرة من اليهود وهم من الملتحين، يعني من الملتزمين،
يعني هم جماعة يحاربون هذه الفكرة لأنها فكرة فعلا مخالفة لمصلحة اليهود أصلا، وأنهم مصلحتهم فيما تفضلت
أين
يعني يبقوا بين الناس يعيشون كغيرهم وكذا.
أنا يحدثني أحد الإخوة في
سنة الله ماضية
في الرياض يقول لي لما صدر وعد بلفور وحكم لإسرائيل أو لليهود بأن يكون لهم
وطن قومي.
وطن قومي، يقول أذكر أن والدتي أو جدتي تقول جاءت جارتنا اليهودية دخلت على جدتي وهي تبكي، قالت حان هلاك بني إسرائيل. قالت لها كيف؟ قالت متى ما اجتمعنا حانت قيمتنا، ونحن الآن سندخل في التيه وفي البلاء وفي الدماء وفي كذا وفي كذا. كانت تبكي يقول
سبحان الله.
قلت من حدثك بهذا؟ قال إما قال لي أمي أو قال جدتي، قالت جارتنا اليهودية فلانة لما صدر الوعد قالت هذا الكلام.
سبحان الله.
في قوله ولا يزيدن كثيرا منهم، هذا يدل على أن الكفر إيش؟
درجات.
كما أن الإيمان
أو دركات.
كما أن الإيمان درجات.
نعم.
ولذلك قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، تزيده إيمانا، الآية الواحدة تزيد المؤمن إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
الله.
وهذا يؤكد معنى هذه الآية، وهو أن الإنسان قد يزداد بنزول الوحي إيمانا، وقد يزداد بنزول الوحي والعياذ بالله طغيانا وكفرا.
وهي نفس الآيات
نفس الآيات
تزيد هذا إيمانا وتزيد هذا كفرا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
الله أكبر.
نعم.
في أيضا من الأشياء التي مرت في التاريخ وأشار لي بعض السنين وهي قضية ادعاء اليهود أنهم متمسكون بالتوراة والنصارى أنهم متمسكون
بالإنجيل.
طبعا هذا هو زعمهم، مثل شأن قصة إسلام عدي بن حاتم، ومثل مجادلة نصارى نجران، وكذلك اليهود كانوا بين ظهران الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يدعون التمسك بما عندهم أنهم لا يتمسكون بغيرها. ف مما ورد أن عن ابن عباس أنهم جاءوا لهم يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست تقرأ أن التوراة حق؟ قال بلى. قالوا فإنا نؤمن بها، هذا طبعا اليهود يقول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤمن بما عداها. وذكروا طبعا في هذه الرواية أن نزلت هذه الآية بشأن هذه القصة. وطبعا هذه الحادثة مثل ما ذكرنا سابقا دائما نحن نناقشها من أكثر من وجه، أنها وإن يعني إن كانت وقعت حتى إن لم تكن هي سبب نزول مباشر إلا أن تدخل في معنى ماذا؟ في معنى هذه الآية، وهي أن هؤلاء يظنون أنهم على الحق ويريدون أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله صلى الله عليه وسلم قال أنهم إيش؟ قل يا أهل الكتاب
ليسوا على
شيء. أي نعم، لستم على
شيء
يعني، وهنا لستم على شيء نفي.
نعم، قليل أو كثير.
قليل أو كثير حتى تقيموا
التوراة
التي تدعون أنها حق. وإقامته. حتى لاحظ لفظة الإقامة كما نحن نعرف يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة، فإقامة التوراة نهايتها واضحة جدا أنهم يؤمنون
بمحمد
محمد صلى الله عليه وسلم
وبما جاء به.
نعم.
هنا وقف أبو عبد الله في قوله لاحظت في هاتين الآيتين، الآية التي أخذناها في هذه الحلقة والآية التي قبلها.
نعم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
نعم.
كل هذا النازل يقال من ربك للدلالة على أن إنزال القرآن رحمة من الله، وأنه من تربية الله لعباده، وأن العباد لن يجنوا من هذا الكتاب أو هذا الوحي إلا الخير والرحمة والنور واليسر والسعادة الدنيوية والأخروية.
نعم.
فلا تظنوا أن الله أنزله إليكم يعذبكم.
نعم.
ولا أنزله إليكم ليشقيكم.
جميل.
بل قال قبلها، قال ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وهذا يدلنا على أن التزام الناس بشرع الله والله رحمة لهم في معاشهم في سياستهم في اجتماعهم في تعليمهم في كل شأن من شؤونهم.
نعم.
فإن قال قائل طيب هؤلاء الغربيون حصلوا ما حصلوا إلى آخر، نقول نعم قد يحصلون شيئا لكن يفوتهم أشياء. وإن قال بعضهم طيب هؤلاء المسلمون متخلفون، قلنا متخلفون فعلا لكن من أين، من أين جاء التخلف؟ إنما جاء لأنهم أعرضوا ولأنهم تركوا شيئا مما أمروا به.
أنت لفت نظري إلى مسألة، لما قلت من ربك من ربكم كنت توقعت أنك ستذهب إليها، وهي وحدة المصدر وكيف نعالج بعض الشبه التي يطرحها المستشرقون فيما يتعلق بزعمهم أن محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون طبعا يسمونه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من الإنجيل ومن التوراة، وكأن قصارى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تلخيصات للتوراة وللإنجيل.
نعم.
فنقول دائما، وهذا منهج يسلك المستشرقون وهو منهج يخالف الاستقراء والمنطق، بمعنى أنهم حينما يأتون مثل هذه القضية لا يذكرون لنا جميع الاحتمالات. يعني إذا كنت أريد أن أكون متجردا فأنا أقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كان هو كلامهم هم طبعا لن يقولوا، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكلام، هذا الكلام وجدناه في التوراة والإنجيل. فما هو الاحتمال الأول عندنا؟ الاحتمال الأول أن يكون هذا الرجل صلى الله عليه وسلم أخذ من التوراة والإنجيل كما قالوا، ونحن نتنزل مع الخصم نقول هذا احتمال. طيب أليس في احتمال آخر، وهو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه نفس المصدر الذي نزل على موسى ونزل على عيسى عليه الصلاة والسلام؟
بلى صحيح.
فلماذا لا يذكرون هذا الاحتمال؟
الاحتمال نعم.
لا يعني مما قرأته، طبعا لم أقرأ كثيرا في هذا الباب مما ترجم من كلام المستشرقين هذا الباب، مما قرأته لا أذكر مثل كتاب نولدكا في
تاريخ
القرآن، لا أذكر طبعا وغيره كتب اللي كتبت في هذا، لا أذكر أبدا أنهم كانوا حياديين في هذه الفكرة بالذات، في أنهم ينظرون إلى موضوع بحيادية. لو كان ينظر موضوع بحيادية لقال دعونا نضع كل الافتراضات ثم نناقش هذه الافتراضات فرضا فرضا وننظر. أنا عندي يقين أننا نحن الآن لو فعلنا هذا لهم وقلنا تعالوا نحن نريد أن نستخدم نفس الأداة استخدمتموها، ونريد أن نضع جميع الاحتمالات ثم نحن سندرس هذه الاحتمالات بتجرد، أنا سأتنزل معك هذا القرآن، لن أقول له من كلام الله لكن دعني أتنزل معك وأبدأ أنظر فيه، عندي يقين أنني أنا أو غيري من الباحثين سنصل إلى نتيجة تخالف ما وصلوا إليه، وأنك لا محالة مساق أن تقول أن هذا من مصدر واحد في النهاية. لماذا؟ لأدلة وأسباب واعتبارات عقلية ونقلية يمكن استدل بها. وحب فقط أن أختم بهذا ما دام فتحنا باب هذا، أنا رأيت أن بعض الذين يناقشون المستشرقين يستدلون بالآيات وبعض الأحاديث ولا يدري وجه الاستدلال بها، بمعنى أنه أنت إذا استدللت بالآية وبالحديث أنت تستدل بها على من لا يؤمن بها، فما هو الوجه العقلي الذي يجعلك تستدل بها؟ وأنا ناقشت بعض بعض الزملاء الذين كانوا يطرحون بعض القضايا هذه، قلت أنتم تستدلون على هؤلاء بالقرآن والسنة لكن من غير أن تعرفوا الوجه الذي يمكن أن تستدلوا أو تحتجوا بهما عليهم. وقلت لهم الذي يظهر لي أننا حين نريد أن نناقش هؤلاء أن نقول أنتم جعلتم دلالة القرآن حجة عندكم وأنتم تحتجون به علينا، فلا يمتنع علي أن أحتج به عليكم، ليس من باب أنه كتابي وإنما من باب أنكم أنتم
تستخدمون
نفس المنهج. فقلت أنا مفترض أننا نكتب بهذه الطريقة، أن نقول حينما نأتي لنناقش قضية أن هؤلاء المستشرقين مثل نولدكا أو غيره، هؤلاء المستشرقين استخدموا القرآن واستدلوا به
في مواضع متعددة،
في مواضع عندهم يريدون كذا، فأيضا من هذا الباب نحن نحتج يعني به عليهم على نفس المسك الذي سلكوه.
فإن رفض وجه الدلالة قلنا طيب أنت استدليت،
نعم
أحسن. إما أن لا تستدل مطلقا فننتقل كلنا إلى أدلة عقلية مثلا.
جميل أحسنت. وأنا لا طبعا قصدت الإخوة الذين يناقشون أحيانا لا يلتفتون إلى وجه الدلالة وكيف أستدل عليهم، لماذا أستدل بهذه الطريقة، لأن هذا كافر لا يؤمن بكتاب.
صدقت نعم.
وأنت تقول قال الله تعالى، هو لا يقول أنه قول الله، لو قال أنه قول الله لا أسلم لا أمن.
صحيح.
فأنا نحن نتنزل مع الخصم إلى أقل ما يمكن ويمكن نناقشه بنفس الأداة التي يسلكها.
طيب قوله فلا تأسى على القوم الكافرين، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن لا يحزن وأن لا يصيبه الضيق والهم والحزن من أجل أن هؤلاء لا يؤمنون به ولا يصدقون ما جاء به من الوحي والكتاب. وهذا كما كان لرسول الله أيضا هو للدعاة من بعده، إذا دعوت الناس وصدقت في دعوتهم وبلغتهم ما أنزل إليهم من ربهم فجحدوا أو كفروا أو آذوا ويعني أساءوا فلا تأس عليهم، هذا أمرهم بيد الله، لا 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 يصيبنك الضيق من ذلك.
وهذا القانون يعني قانون متقدم من أول بداية الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما شعر بهذا الضيق،
نعم،
من عدم استجابة المشركين له في أول الإسلام، واستمر يعني تسلية النبي وتوجيهه هذا التوجيه حتى نهاية العهد المدني. نعم. فلاحظ أنه في أول الإسلام نزلت عليه الكهف مثلا في قوله سبحانه وتعالى
لعلك
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أنك يا محمد تكاد تقتل نفسك من الحزن على هؤلاء الذين لم يستجيبوا لك، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمانهم.
نعم.
ومن محبته لإيمانهم، ولا شك أن هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. واستمر هذا التوجيه له حتى في هذا الموقف.
صحيح.
عندما لا يستجيب لك هؤلاء اليهود يا محمد أو هؤلاء المنافقون، فلا يكن في صدرك حرج ولا أسى، فلا تأسى على القوم الكافرين. فهذا أيضا قصر لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والبيان.
جميل.
فليركز الداعية على هذه الوظيفة وهي وظيفة البلاغ
والبيان.
وحسن البلاغ وحسن البيان وحسن العرض والاستدلال مع حسن الخلق ولين العبارة ولين الجانب. وأما الاستجابة والقبول فليس لك فيها شأن، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، فمن باب أولى لا يكلف بها الداعية الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم. في أيضا تسلية أخرى جاءت في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التسلية بالقدر. قال ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظة. فهو مرة ينهاه عن الحزن، ومرة يقول له يا محمد إن هذا الذي تراه من إعراضهم هو من تقديري، ولو شاء الله عز وجل أن يؤمنوا لآمنوا. فهذه أيضا نقولها لكل داعية، ولعلنا نختم بها هذه.
تسمح لي تكرما بأقطعكم قليلا، نختم بعبارة الطاهر بن عاشور تصب في الفكرة ذكرناها. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله ويتكلم عن مكابرة اليهود ونزيدن كثيرا منهم، يقول رحمه الله تعالى ولم يزل الكثير منهم أي من هؤلاء الكفار من اليهود النصارى إذا ذكروا الإسلام حتى في المباحث التاريخية والمدنية يحتدون على مدينة الإسلام ويقلبون الحقائق ويتميزون غيظا ومكابرة، حتى ترى العالم المشهود له منهم يتصاغر ويتسفل إلى دركات التباله والتجاهل، إلا قليلا ممن اتخذ الإنصاف شعارا وتباعد أن يرمى بسوء الفهم تجنبا وحذارا. ونختم بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى بارك لنا وأن ينفعنا بعلوم من نسمع كلامهم إنه سميع مجيب.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر